قال وتقريب الاستدلال بها. كان كلامنا في الدرس الماضي في صحيحة زرارة، صحيحة زرارة الأولى، وهذه الصحيحة تامة سندا، رواية معتبرة، لا يوجد فيها أي خلل سندي إلا خلل واحد، وهو خلل الإضمار. فإن زرارة رضوان الله عليه عندما روى هذه الرواية لم يذكر أنه ينقل هذه الرواية عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، لم يذكر ذلك، وإنما هكذا وردت الرواية. عندما وصل في الكافي إلى زرارة رضوان الله عليه قال قلت له، هكذا قلت له. عادة الرواة يقولون عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر عليهما السلام، عن فلان من الأئمة، عن أبي عبد الله قلت له، هكذا، أو سأل أحد أبا عبد الله وأنا عنده، فيعين من هو المعصوم الذي سأل عنه منه. بينما إذا نظرتم إلى متن ونص هذه الرواية لا تجدون ذكرا للإمام فيها المسؤول قلت له، فلعله سأل واحدا من فقهاء أصحاب أهل البيت عليهم السلام، لعله سأل ابن مسلم، محمد ابن مسلم، لعله سأل من هو بهذه المنزلة. وحينئذ إذا سأله سوف يكون جواب ذاك الراوي الثاني، ذاك الفقيه الثاني، إفتاء من قبله، هذا بعد مو نقل لقول المعصوم، وإنما هي فتوى أفتى بها، لأن ذاك الثاني ما قال أن الإمام الفلاني قال لي، وإنما دي يفتيه، هي فتوى، هي بيان للحكم مباشرة، ولا حجية عندنا لإفتاء أي من هؤلاء الفقهاء، إنها فتوى حدسية ناتجة من خلال فهمه لما سمعه من المعصومين، وقارن بين ما سمعه هنا من المعصوم وبين ما نقل له، وصل إلى نتيجة جزمية بالنسبة له أن هذا هو الحكم، لكن هذا مو حجة علينا. إذن الإضمار يشكل مشكلة في الروايات. هذه المشكلة في الحقيقة، ليست مشكلة حديثة، هاي المشكلة واجهها فقهاؤنا مبكرا. هناك علاج لهذه المشكلة، وقد نقل صاحب الحدائق رضوان الله عليه عن صاحب المعالم تارة، وعن غيره تارة أخرى، عن صاحب المدارك تارة أخرى، نقل علاجا ونقحه وهذبه وقربه صاحب الحدائق هذا العلاج لمشكلة الإضمار. في الحقيقة الجواب عن الإضمار أجيب عنه لا مشكلة في الإضمار في الروايات، هكذا. هذا بعض فقهائنا كما سنجد في صاحب الحدائق ومن نقل عنه يقولون مطلقا لا مشكلة في الإضمار، الإضمار لا مشكلة فيه، هذا واحد. بعض آخر أيضا من علمائنا يقولون الإضمار لا يضر إذا كان المضمر، يعني الراوي المباشر، هو من أعاظم الرواة مثل زرارة، لا يضر إضماره. فهناك إذن اختلاف بينهم، وهذا الأخير هو الذي ذهب إليه سيد الخوي، ويتراءى من بعض عبائر الحدائق، الآن أنا أريد أقرأ بعض عبارة الحدائق، صاحب الحدائق، أولا اللي راح أقرأ ما سمعت أقرأ أفسر العبارة نقول لكم معناها هكذا. صاحب الحدائق يقول نحن لو هذا، وأيضا ينقله عن صاحب المعالم، يقول لو فهمنا ما الذي جرى في الإضمار لتوجهنا إلى أن الإضمار لا يشكل مشكلة أبدا. كيف حصل الإضمار؟ يقول كانت الروايات التي تنقل في مصادرنا الرئيسية الأساسية التي غالبها لم يصل إلينا، ومن أمثلتها التي وصلت إلينا كتاب مسائل علي بن جعفر مثلا، مسائل علي بن جعفر قلة من المصادر الأساسية وصلت إلينا. عندما ترجعون إلى هذه الكتب، ماذا إلى هذا الكتاب واللي يصير علامة على الكتب الأخرى، الكتبها مثله، راوي من الرواة ينقل ما سمعه من الإمام عليه السلام، والذي سمعه من الإمام ما مبوب، يعني هو في جلسة واحدة أو في مجموعة جلسات يسأل أسئلة متعددة فيقول أنا سمعت من الإمام، أو فلان يقول عن فلان عن فلان، مثلا المصنف الفلاني هكذا يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، ويبدأ زرارة تبدأ هذه الرواية بذكر الحكم الأول. زين، انتهى الحكم الأول مباشرة، يقول قلت له، يبدأ حكم آخر. هذا الحكم الثاني، السؤال الثاني ليس من نفس الباب، ليس في نفس المسألة، قد يكون في مسألة أخرى من نفس الباب، قد يكون في باب آخر مختلف تماما، قد يكون الأول في باب الطهارة والثاني في باب الصلاة أو في باب النكاح، أسئلة مختلفة في جلسة واحدة أو في رواية واحدة، في رواية واحدة أسئلة متعددة مختلفة من أبواب مختلفة. هذا ما دأبت عليه أو ما وجد في مصادرنا الأولى، أكو في مصادرنا هكذا. خب من إجوا أصحاب الأصول الثلاثة، الشيخ الكليني وشيخ الطوسي وشيخ الصدوق، بعض هؤلاء عندما جاء قسم هذه الروايات حتى الرواية الواحدة إلى أبوابها المختلفة المناسبة لها، فيها ستة أسئلة الرواية الواحدة، واحد في باب الطهارة، واحد في باب الصلاة، واحد في باب الحج، واحد في باب النكاح. قال خو مو أنقلهن كلهن وين في كل باب من هذه الأبواب، ما يصير. باب الطهارة أخليه في باب المناسب، هو الكافي من أوائل الكتب التي من أهم الكتب التي صنفت بإحكام من هذه الجهة، يعني جاء بكل رواية في مكانها المناسب، ما يجي مجموعة روايات زرارة المختلفة يرويها مرة واحدة، لا، ما رواه زرارة في هذه المسألة فقط أنا أذكره. فإذا وجد رواية عن زرارة لزرارة، هاي الرواية فيها مسائل متعددة، يختار من عندها الجزء المناسب لهذه المسألة، تلاحظون كيف؟ وعليه يجي ينقل أمانة من قبله، ينقل هذا المقطع من الرواية كما ورد في الرواية، ما يضيف إلى أي شيء، والموجود في الرواية قلت له ما موجود قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام، أمانة منه هذا لم لا يغير منه شيء. فإذا الإضمار في الرواية جاء من خلال تقطيع الروايات الذي يستدعيه تصنيف الكتب المنظمة والمرتبة، ولذلك هذا المعنى نقله صاحب الحدائق. يمكن أن تراجعون الجزء الثالث من الحدائق صفحة 215، وقال هذا الوجه اللي الآن أنا بيّنته، هذا الوجه يأتي في مطلق المضمرات، يعني الذي تجدون الرواية التي تجدونها في الكافي مضمرة، اعلموا أنها مضمرة بسبب التقطيع الذي مارسه الشيخ الكليني رحمه الله، هذا تجدونه في هاي الصفحة. أيضا في الجزء الثالث في صفحة 200 أيضا ذكر هذا الوجه، ذكر الإضمار الواقع في أخبارنا سيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأعيانهم غير مضر، كلها، لكن يتأكد أن عدم الإضرار بالإضمار يتأكد إذا كان الراوي من الأجلاء الكبار. زين بعد إيش؟ بعد إيش؟ شو هاي العبارة لصاحب الحدائق؟ طبعا يقول هذا الوجه، أنا هذا الوجه التزم به جملة من أصحابنا المتأخرين. شوف هاي العبارة، اجى نقل عن صاحب المعالم وأثنى عليه، ثم قال: عند الممارسة والتأمل يظهر أنه لا يليق بمن له أدنى مسكة، أدنى دقة وأدنى تفكير وتأمل، أن يحدث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم. هذا ما حد يسوي. أكو راوي يجي ينقل عن فد واحد يخلي له ضمير وما يقول هذا منه، هذا شنو هذا؟ نتحدث عن الظروف الطبيعية، فكيف بأجلاء أصحاب الأئمة كمحمد بن مسلم وزرارة؟ هذا في الحدائق الجزء الخامس صفحة 312. لكن في الجزء الثالث عشر من نفس الحدائق إجا كأنه مال إلى أن الإضمار في الأجلاء لا يضر، هكذا قال: جهالة المسؤول كما في الإضمار ونحوه إنما يتسامح بها مع معرفة السائل والوثوق به من كونه لا يعتمد في أمور دينه وأحكامه على غير الإمام، كما صرح به أصحابنا في قبول المضمرات والمرسلات. قد يفهم من هذه العبارة تقييد، والبعض يفهم من عدها لا، إشارة إلى نظريته السابقة. هذا وجه. هذا البيان أحبتي بيّنه السيد الشهيد رحمه الله، بيّنه في الجزء الرابع صفحة 219 ببيان فني جميل جدا، صفحة 419 من الجزء الرابع. يقول: إذا إجانا ضمير، هذا الضمير قلت له إذا إجانا ضمير، إذن لابد من وجود مرجع لهذا الضمير، والمرجع لابد أن يذكر، لا يمكن أن يكون هناك ضمير في الكلام. القواعد العرفية واللغوية لا تسمح بمثل أن لا يوجد ضمير، أن لا يوجد مرجع لضمير ظاهر. ضمير موجود ليس له مرجع، لا يمكن، لا هذا غير صحيح وفق اللغة. فلا بد من ضمير، هذا الضمير لو مذكور في الكلام أو هو معهود بين المتكلم والمخاطب، لو مذكور صريحا لو معهود بينهما، بل جيد، إذا لم نجده صريحا إذن هو معهود. هذا معهود يحتاج إلى قرينة، هذا يحتاج إلى قرينة حتى نعينه. تعال معي مرة معهود شخصي بين المتكلم والمخاطب، ومرة المعهود لا، معهود عام نوعيا، يعني مرة بس أنا وياك نفتهمه، ومرة لا، مو أنا وياه، كل من هو على وفق طريقتنا ومنهجنا عندما يقرأ، عندما يسمع أو يقرأ كلامنا يفهم من هو المتكلم. هذا إذا معهود فقط شخصي بيني وبينك، هذا ما ينسجم ويا الروايات، لأن الرواة يدرون دي ينقلون الروايات للآخرين، يدرون أن هذه الروايات تتنقل وسوف تنقل في الطريقة التي علم الأئمته أصحابهم من أمير المؤمنين حتى آخرهم، علموهم على نقل الروايات والحرص على نقلها وكتابتها.
في الضمير في الضعيف هاشر كلام على مقام Thank you.
بالشكل. هذا التعليل يمثل قاعدة الاستصحاب بصغراه وكبراه، يمثل قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب. فإذا جعلنا الجزاء محذوف ويراد منه فلا يجب الوضوء، يكون هذا كلش مطابق لما نريده من هذه الرواية. هذا واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن فعل الشرط، أن الجزاء في هذا الشرط القائم، الجزاء هو نفس فإنه على يقين من وضوءه. إذا لم يستيقن من نومه فإنه على يقين من وضوئه، نفس فإنه هو الجزاء، هو الجزاء. وتكون هاي الفاء فاء الجزاء، بينما على الوجه السابق هاي الفاء فاء التعليل، أما على هذا الوجه فإنه هذا هو الجزاء، وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الجزاء في الحقيقة هو جملة ولا ينقض. الجزاء ولا ينقض اليقين بالشيء، هذا هو الجزاء. يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام لا ينقض يقينه بالشك أبدا، لا ينقض، إنما ينقضه بيقين آخر. وحينئذ شنو موقع فإنه؟ هذا إذا جعلنا الجزاء هو ولا ينقض، فإنه على يقين، شنو موقع؟ هذا من باب التقديم، مقدمة للجزاء. هو يريد يقول لا ينقض إن لم يستيقن من نومه فلا ينقض اليقين بالشك، راح يصير مقدمة فإنه على يقين. أراد أن يؤيد للجزاء بكونه على يقين من وضوئه، وحينئذ يأتي الجزاء ولا ينقض اليقين بالشك. المصنف يعين الاحتمال الأول، يعين لأنه هو الظاهر من العبارة والموافق لقواعد اللغة، ولا يرتضي للثاني ولا الثالث. والأول يستفاد منه الاستصحاب، يستفاد منه الاستصحاب إن شاء الله. هذا يحتاج إلى شيء من التكملة والتطبيق إن شاء الله في يوم غد، أكمل البحث وأطبقه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله لكم مولاي.